بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، في حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأحزاب.
بسم الله والحمد لله،
ولازمنا نقرأ في تفسير قصة بني قريظة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. وفي الحديث: وبعض الناس يزعم أنه كان قد أوثق برمة في من أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت رمته ملقاة فأصبحت رمته ملقاة لا يدري أين ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة: والله أعلم. فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه فسألهم إياه عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمه الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟
يعني بني قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول وهو من الخزرج. فبنو قريظة لما وقع منهم وقع، كلمته الأوس في أن يقبل النبي فيهم شفاعتهم كما قبل شفاعة الخزرج في بني قينقاع. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ألا ترضون معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم بذلك. نعم.
قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة امرأة من المسلمين يقال لها رفيدة في مسرده، وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار.
وأخذ العلماء من هذا جواز مداواة المرأة للرجل عند الحاجة، وكذلك يجوز للرجل أن يداوي المرأة عند الحاجة، وإلا فالأصل أن الرجل لا يداوي المرأة والمرأة تداوي الرجل، لأن الأصل أن العورات لا يطلع عليها والأبدان لا تمس، لكن إن حصل داع وقامت حاجة في ذلك فلا بأس ولا حرج، فهذه الحاجة تقدر بقدرها ولا يتعدى موضع الحاجة. فلو أن المرأة تطبب الرجل فإنها تمس من بدنه ما تحتاج إليه، وكذلك الرجل إذا احتاج أن يطبب المرأة فإنه يطلع ويمس ما يحتاج إليه ولا يزيد على ذلك، لأن الأصل المنع، وهذا إنما أبيح للحاجة، وما أبيح الحاجة تقدر الحاجة بقدرها. نعم.
فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار.
والذين يقولون بأن المرأة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبة، والمرأة كانت معلمة، فعلى ما تمنعون أن تخرج المرأة طبيبة ومعلمة وغير ذلك؟ يقال من الذي منع أن تخرج المرأة طبيبة أو أن تخرج المرأة معلمة أو أن تخرج المرأة حائكة وغير ذلك؟ من الذي منع؟ ما أحد منع من هذا، لكن المنع من ترك الضابط الشرعي وترك شروط الشارع، فليس الأمر عائدا إلى ذات العمل أو إلى ذات الخروج، وإنما هو عائد إلى ما وقع من ترخص في ترك الضوابط الشرعي. فهؤلاء أخذوا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة عملت طبيبة، هل لا أخذوا من عصر النبي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب الشرعي؟ المرأة تعمل طبيبة لكن بلا حجاب، المرأة تعمل معلمة لكن بلا حجاب، أخذهم عمل المرأة طبيبة وعمل المرأة معلمة وعمل المرأة بائعة وعمل المرأة كذا، ولم يأخذوا حجاب المرأة وعدم إظهار شيء من مفاتنها وضوابط عمل المرأة. فالمسألة ليست في العمل، طالما أن العمل مباح ينظر إلى ضوابط العمل، ينظر إلى إيه؟ ضوابط العمل. فالمرأة لا بأس أن تتعلم الطب وأن تعمل طبيبة، لكن هذا يكون في ضوء الضوابط الشرعية. هؤلاء تركوا الضوابط ونظروا إلى العمل، وأن المرأة كانت تجاهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كانت تجاهد على عهد رسول الله بلا حجاب. فدعاة التحرير يأخذون بمثل هذه الأمور ويجعلونها أصلا عاريا عن الضوابط. والأصل أن الإنسان إذا استدل بالشيء استدل به بضابطه، استدل به بضابطه. نعم.
فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فاحتملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك مواليك.
فدل هذا على مشروعية القيام إلى الشخص، القيام إليه لإنزاله. فلو قمت إليه لإنزال الاستقبال في السيارة هذا لا بأس به، وأما المنهي عنه أن تقوم له أو أن تقوم عليه، أن تقوم له وأن تقوم عليه. أن تقوم له أي محييا إياه بالقيام، فإذا دخل قمت وجلست يبقى حييت بالقيام، فهذا منهي عنه. كما جاء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. والنوع الثالث أن تقوم عليه، يعني يجلس هو والناس يقومون على رأسه تعظيما له، مجرد قيام كده. إنما لو كان يقوم يخدمه، كان يكون مثلا يجلس كبار، يجلس أبي ويجلس معه ناس فأقوم أنا على خدمتهم أصب لهم شيئا أو غير ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. إذن صار القيام عندنا على ثلاثة أقسام، القيام على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم على الشخص، فهذا ممنوع، وفي حديث البخاري: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، لا تقوم كما تقوم الأعاجم. الأعاجم كانوا يقومون على الرؤوس، لا تقوم كما يقوم الأعاجم. وما كان يوم الحديبية من المغيرة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان هذا لإظهار مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفود. الأمر الثاني قام القيام لي، القيام لي يعني أن يقوم له محيا إياه، مجرد القيام يقوم له، فهذا لا يجوز، كقيام مثلا الطلاب للمعلم إذا دخل الفصل لا يقومون له ويسلمون عليه مثلا أو يستقبلون، إنما يقومون له تعظيما له، فإذا دخل قاموا فيقول السلام عليكم، فيقول عليكم السلام، ثم يجلسون. هذا منهي عنه، لأنهم يحيونه بنفس القيام. القسم الثالث القيام إلى، فمثلا هناك رجل كبير داخل الآن فأنا أقوم أستقبله، أو واحد هينزل على دابتي فأقوم لإنزاله، كما حصل مع سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا لي فأنزلوا، ومثله أن تقوم إلى الشخص فتستقبله، فهذا لا حرج به ولا بأس. يبقى مسألة القيام يجوز منها صورة واحدة، ألا وهي ماذا؟ أن تقوم إليه لإنزاله لكذا. والممنوع صورتان، الأولى أن تقوم على رأسه محييا إياه أو تقوم تعظيما له، والثانية أن تقوم له يعني إذا دخل قمت له، فهذا ممنوع. نعم.
فقالوا يا أبا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد عليكم بذلك، عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
نعم، يعني أن الذي سيحكم بينهم بين الطائفتين هو سعد رضي الله عنه، فكلم بني قريظة وقال لهم ذلك، قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟ قالوا نعم. فلما أراد أن يوجه الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه مثلما نظر إلى بني قريظة، وإنما ما نظر وقال وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله، وعلى من ها هنا، ما قال عليك عهد الله وكذا، وعلى من ها هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم.
قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحكم الذي هذا حكم شديد، يعني أقصد شديد من جهتي أنه حكم بأعلى ما يكون من أنواع الحكم، لكن ليس شديدا على من خان وعلى من غدر، بالإضافة إلى كونه يهوديا، واليهود قوم بهت وكذبة، ولقد كاد المسلمون لولا فضل الله عز وجل وأن الله عز وجل ينصر دينه أن تستأصل شأفتهم، ولهذا لا يقال في الحدود إنها وحشية، ولا يقال في الحدود إنها تتعدى حد الإنسانية. سبحان الله، قوانين العالم تقتل من خان، أليس كذلك؟ فمن خان قتلوه، خيانة، خيانة للدولة، خيانة لإخراج أسرار الدولة، فقوانين العالم تقتل هذا، قوانين العالم تسجن، قوانين العالم تضرب. حتى إذا جاء الإسلام بحدوده التي نهى الناس أولا وأعلمهم ألا تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، والتي فيها حياة للناس، لأن الناس لو رضعوا بالحدود لتركوا الجرائم، يقولون إنها وحشية، وكيف نقبل تطبيق الحدود؟ إنك تضرب الزاني الذي فجر بالنساء تضربه 100 جلد، وهم يأخذون يسحلونه على الطرقات في الغرب، أو ربما يسجنونه أبد دهره. لكن إذا جئنا إسلام قال وحشي، ولو تعزره بس تحت مسمى التعزير الشرعي، ولو تضربه إذا كان شرب الخمر 8 جلدة تحت مسمى الحد هذا الذي لا يريدونه. تعرف يا أخواني، تعرفون يا أخواني، الغرب لا يريد ماذا؟ الغرب ما يبكي على من يعاقب، الغرب لا يريد كلمة حد أو كلمة تعزير. الحرب للتميز، للمصطلح الشرعي، وإلا فالغرب عندما عنده، وأقول جميع الحكومات على وجه الأرض عندما عندها من الردع، لكن ليس تحت مسمى الحد. وتعجبون لو تعلمون أن حرب أعداء الإسلام للهوية، الهوية، تعجبون لو أنهم يقلقوا مضاجعهم أن يبدأ الخطاب ببسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. حرب ضروس في طمس هوية الأمة. فالمسألة ليست راجعة إلى عقوبة، ولهذا هل الغرب يقوم فيحكم أي دولة يقول مثلا كيف تسجون رعايتك الناس عندك، كيف مثلا يعاقب المسجون ببعض العقوبات؟ أبدا، ما يقولون شيئا من هذا. إذ العقوبات هذه في جميع سجون العالم، أو العقوبات موجودة في جميع قوانين العالم، معروف ده اسمه قانون في أي دولة، اسمه قانون العقوبات، صح ولا لا؟ أي دولة فيها قانون عقوبات، عقوبات، سواء العقوبات مالية مادية أو العقوبات جسمانية. أظن العالم كله فيه إعدام، معروف إعدام موجود. طب لماذا لا نقبل كلمة حدود أو تعزيرات؟ لأنها وصف شرعي، وصف شرعي، لذا لا نقبل، لذا لا نقبل. فسعد رضي الله عنه منذ أن جاء وقد وافقوا على أن يحكم فيهم سعد، وظنوا أن سعد ستأخذه رقة لأنهم موالي، فبنوا قريظة موالي الأوس، كما كان بني قينقاع موالي الخزرج، ولعله يحكم فيهم بما حكم في بني قينقاع. لكنه قال رضي الله عنه منذ أن جاء، حينما قاله راكب على الحمار، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الليل لومة لائم، فعلموا أن سعدا لا يرجى من ورائه فرج، لذا حكم فيهم بهذا الحكم، قال أن تقتل الرجال وأن تسبى النساء والذرار. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة.
يعني أنك وافقت حكم الله سبحانه وتعالى، هداك الله إلى أن تحكم. هذا الاجتهاد الذي يوفق الله عز وجل فيه العالم فيوافق الحق عند الله عز وجل، لكن المجتهد ما أدري أن هذا الحق عند الله إلا بوحي، وهذا الوحي قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على علو الله عز وجل، لأن النبي قال: حكمت فيهم بحكمهم فوق 7 أرقعة. نعم.
ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال قائل: يعني الإسلام وحشية، كيف تقتل الرجال وما ينظرون إلى أنه كيف يخون الرجال وكيف يغدر الرجال وكيف يتسلطون على الرجال، وكان يمكن أن يكون هذا القتل لرجال الإسلام لولا أن الله سبحانه وتعالى نجى. فلا يلومن أحد نفسه. النبي نهى عن الغدر، وقال صلى الله عليه وسلم في معاركه التي كان يأمر قواده، قال: لا تغدروا، ما تغدروا ولا تخونوا، فإذا عاهدتم قوما فأعطوهم عهدهم ولا تغدروا. وما غدر النبي صلى الله عليه وسلم قط. نعم.
ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خندقا، ثم بعث إليهم فضربت أعناقهم في تلك الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا، وفيهم عدو الله حيي بن أخطب وكعب بن أسد رئيس القوم، وهم 600 أو 700، والمكثر لهم يقول كانوا 800 إلى 900. وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا: يا كعب، ما ترى ما يصنع بنا؟ فقال كعب: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع؟ وإن من يذهب به منكم لا يرجع، هو والله القتل. فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى حيي بن أخطب عدو الله عليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة أنملة لئلا يلبسها، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها
من يخذل الله يخذل، يعني من يخذله الله. نعم.
ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس فضرب عنقه.
سبحان الله، عجيب يا أخوان، عجيب هؤلاء. يعني شوف، سيقتل بعد لحظة ويقول هذا الكلام: أما والله ما لومت نفسي في عداوتك. سبحان الله، سبحان الله، ما لومت نفسي في عداوتك. أظهر الجلد، أظهر الجلد، ولكن الله عز وجل تخلى عن أسرته وخذل الله عز وجل العبد. ثم قال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني إسرائيل. يعني هذا كتاب قضاء وقدر وسنة، يعني سبحان الله، سبحان الله. فانظر كيف يعمل الباطل في نفوس أصحابه. لو أنه صبر ابتغاء ما عند الله عز وجل وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نافعه ذلك، ولكنه الإباء والاستكبار والعناد. نعم.
وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة.
يعني ولا عجب في طبيعة هؤلاء، أليس أبو طالب وهو الوثني أبى أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن يستجيب له في اللحظات الأخيرة لمجرد أنه ذكر، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، فتعصب لملة عبد المطلب، وستخرج روحه بعد لحظات، بعد لحظات تعصب لملة عبد المطلب، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم دعاة الصدق، ورأى من الآيات ما رأى، ومع ذلك أبى أن يموت على كلمة التوحيد ومات على ملة عبد المطلب. ولهذا طبيعة هؤلاء طبيعة عجيبة، فيها من القوة والصلابة والاعتزاز، ولا ينظر إلى قتل ولا شيء عندهم، ما تنظر بقى لقتل وموت وكذا، لا 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 لا. ولهذا من أسلم منهم يكون من خير الناس، يكون من خير الناس. ولهذا طبيعة هؤلاء فعلا قوم يحملون الإسلام ويحملون هم القضية لو أسلم، طالما يسلم. فترى في طبيعة العربي من الأنفة والقوة والمعاني ما يصلح للريادة لو أن الله عز وجل هداه. لما الواحد فينا يعني بربع جنيه ممكن تشتري كده، يعني تبقى أنت كاره شيء وتروح وتضحك وتعمل وتسوي وكذا، وأول ما يضغط عليه في شيء خلاص تقول اللي تعرفه تقول اللي معروف، وأي شيء في أي شيء ما في معاني، بقى أنت واكل وشارب معاه واكل وشارب معاه ويطلع ممكن يخونك ولا يطلع ممكن كذا ولا. انما طبيعه العربي طبيعه خاصه, طبيعه العربي ليست سهله, ليست سهله, طبيعه فيها قوه وفيها انفه, يعني الحروب كانت تدوم ربما على مدار 40 سنة من اجل كلمه, من اجل كلمه. مساله الاعتزاز بالنفس كانت موجوده. المهم يعني هناك مقومات من جهة الرجولة, من جهة الطبيعة, ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. ما هو كون الإنسان مثل أي أخ يا أخواني, في بعض الأخوة يعني الاستقامة تنمو وتترعرع وتؤتي أكلها إذا كانت الشخصية شخصية معاني. يعني في واحد حتى لو على المنهج السلفي لا تأمنه, ولكن عن منهج وكذا لكن ضعيف تخاف عليه, كما تخاف على الفتاة البكر أنه ربما لو عكسها شاب وقعت في براثنه, فكذلك مثل هذا ضعيف لا يرد يد لامس. إن جاءوا الإخوان مثلا يعانقوا ما عنده قوة, وإذا ربما طعن في المنهج أمامه يحمر وجهه ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة, ضعيف. أو يكون آخر عنده أيضا من الترخص بالكلام في الأعراض وأنا ممكن أن ينقلب عليك في أي وقت, شخصيته ممكن ينقلب في أي وقت, ولهذا لا تتكلم معه في أي شيء. في بعض الشخصيات لا تتكلم معه في أي شيء, لا تتكلم معه في أي شيء, يعني مما يمكن أن يكون سرا أو يمكن أن يكون نصيحة. ليس كل أحد تستشير في بيتك وفي ولدك وفي خاصة نفسك, لأن هذا لو اختلف معك غدا سوف يقول هذا عنده كيت وكيت وكيت, غدا إذا خاصم فجر, إذا خاصم فجر. ففي شخصيات, في شخصيات سبحان الله. لكن هناك أناس ولو كان كافرا عنده معاني. انظر إلى عروة بن مسعود يوم الحديبية لما غار أبو بكر رضي الله عنه من كلمات التي قال, لما قال فإذا اجتحت قومك فهل سمعت عن أحد اجتاح قومه وكذا, وإن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوشابا أو أوباشا. فغار أبو بكر فقال أمصص بذر اللات, كلمة معتادة عند العرب يعني مش مثلا خارجة عن النطاق, هذه كلمة معهودة لبعض الناس أيضا ممن يجلس إذا تورط في شيء يدخل على جهازه ويجعل مطلوب على الجهاز ويطلع له أي حاجة فيها سب وشتم بحيث أنه يبرر لنفسه إذا شتم أو تعدى. ولنعلم أن العرب لهم أساليب في تعاملهم, ومثل هذه الأساليب استعمالها قد لا يكون عيبا يلام عليه الإنسان وينتقص. ليه؟ لأنها تخرج مخرج الإنكار ليس مخرج التعدي, ولهذا لا يلام. مثل عندنا كلمات في واقعنا مثلا فيما هو من عادتنا قد تكون هناك كلمات يمكن لو في مكان آخر يعني مثلا ما أستطيع أن أقولها, لكن الكلمة اللي بيستعملها مثلا أهل الإسكندرية تعرفون أنا جميعا هذه مثلا عندنا لو واحد يقولها عيب هذه, لكن هل عندهم عيب؟ لا, يعني هي إيه تعجب. يعني مثلا احنا ما نقول ياه, في احد يلومك على ياه, ما احد يلومك عليها صح, هم عندهم هذه الكلمه. طبعا لو الكلمه هذه عندنا ربما يطلق فيها الرجل امراته, لو قالت هذه المراه لو قالت زوجته هذه امام احد ربما طلق فيها المراه, لكن عندهم عادي. مثل ثكلتك امك عند العرب, ثكلتك امك يا معاذ, نبي كان يسب, نبي لم يكن فحشا ولا متفحشا, سكرتك ام تربت يمينك, مثل هذه السياق يخرج مخرج الإنكار ولا يراد به حقيقة ماذا؟ حقيقة الألفاظ. فلا يأتي واحد يأتي بأمسس بذر اللات فيستعمل معنى هذه الكلمة أمام الناس ويقول قالها أبو بكر, حاشا أبو بكر أن يقوله, ما يكون عيبا, مع أنه لو كان هذا على يراد به مثل هذا فإنه في هذا الموطن يغتفر له ما لا يغتفر معك حينما تصعد منبرا وتسب عباد الله بما لا يليق على منبر الدعوة, مع أن المقام يختلف. وهناك مقامات، وقد يكون الرد فمن اعتدى عليكم فاعتادوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فتكون الكلمة في مقابل من قال ما أرى حولك إلا أوشابا. الإنسان إذا سب من سب يلام فلا يلام. فعندنا في الرد على هذا محمود أمران: الأول أن هذه الكلمات ومثل هذا السياق لابد أن يتعامل معه تعامل العرب، وأن يعلم مراده عند العرب. فلا يأتي واحد يقول النبي كان يسب أحيانا قال فكرتك أمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تربت يمينك. ابن عباس النبي قال كذب أبو السنابل، يعني ممكن الصحابة يكذب، وليس هذا معناه كما عندنا، إنما المعنى كذب أبو السنابل أي أخطأ، أي أخطأ. فإذا كان الكذاب من يخبر بخلاف الواقع فأيضا يطلق على من أخبر بخلاف الحق فيقال كذب. فلا بد من اعتبار هذا، ولهذا بعض أهل العلم خرج قول النبي في الحديث أفلح وأبيه إن صدق. من ضمن الردود أن المراد بهذا أفلح وأبيه أن هذا السياق كان يطلق عندهم لا يقصدون به حقيقة اليمين، حقيقة اليمين، فالمراد التأكيد أفلح وأبيه إن صدق تأكيد وليس حقيقة اليمين. فالنبي ما أقسم بغير الله، والبعض قال هذا كان قبل النهي عن هذا، والبعض قال هذا تصحيف. المهم أننا نقول فهم السياق العربي بالدلالات العربية في الزمن، في زمن اللسان العربي مهم في فهم كثير من النصوص الشرعية. واضح يا إخوان؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لو افترضنا أنه يراد بها حقيقة السب والطعن للإنكار والتشديد فلا حرج على أبي بكر، فإنه إنما قالها ردا على اعتداء في مقابل قوله أو شابا، وهذا انتقاص فرد عليه، والله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس بلازم أن تكون مشاكلة أو موافقة في نفس اللفظة، لكن يكون هذا في نفس القدر، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى فوق ذلك. فقال عروة من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة. فقال والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. فانظر إلى المعدن الشخصية. ممكن يجيك واحد من أهل البدع يجادلك، مش يجادلك يعني جدال، لا، يطلب منك الدليل ويناقشك وما يتهاون معك، بس هذا مخالف، بس هذا كذا، بس هذا كذا، لكن تفرح به لأنه ينتقل من نقطة إلى نقطة. فمثل هذا لو استقام ولو دخلت السنة إلى قلبه سوف يكون وتدا من أوتده. لكن بعض الناس يأتيك ضعيف أصلا، أي نعم وش السنة؟ آه والله السنة يا تمويل الحزبين، والله يا الله المستعبة، الله يديهم بس، الله يديهم، يا الله خلاص. هذا ما يفرح به، هذا أصلا زئبقي، يعني ما تفرح به. فالذي جاء به إليك اليوم قد يذهب به إلى أهل البدع غدا. فالشاهد الشخصية هذه مهمة جدا، فإذا جاءت الاستقامة وهدى الله الشخصية في هذه الاستقامة كانت نورا على نور، يثبت في مجال الدعوة، لأن الدعوة لها مقومات بجوار العلم من الشخصية والتحمل والحضور والهيبة وغير ذلك. فهذه الشخصيات لو استقامت لنفع الله بها نفعا عظيما. انظر لما استمع عمر رضي الله عنه، عمر ليس كغيره، عمر ليس كغيره، عمر شخصية لها مكانتها. لهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يرزق الإسلام بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، شخصية معينة أبو جهل. لو أنه أسلم لكان صاحب سؤدد في الإسلام. فخياركم في الجارية خياركم في الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه شخصية، قد يقول البعض قد يظن أن أبو بكر كان شخصية ضعيفة، لا، إنما عنده من الحلم والعقل والقوة ما ليس عند غيره. انظر لما خرج من قريش معتزا بدينه تاركا بلدا من أجل دينه، انظر لما دفع النبي لما أرادوا إيذاءه، انظر كيف رد جوار المشرك إليه لما ساوموه على دينه، انظر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قاد الأمة بكل حزم، حتى كان أحزم رجل في المسلمين الصديق يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشخصية الموفقة ذات جوانب متعددة، ولكنه لما كان عاقلا متريثا لا يظهر كل ما عنده أو لا يظهر كل ما عنده في وقت واحد، إنما عند الحاجة يفتح مغلقا لك فتراه في كل موقف سندا ومعينا وموفقا، وقد لا تتخيل أن يكون على مثل هذا. فموقف يحتاج إلى شدة وأنت تراه حليما ضعيفا فيما يبدو، لكن في موقف يطلب فيه كلمة حق ولا يأخذ في العبد في لومة لائم، فإذا به على رؤوس الأشهاد على رؤوس الناس. وفي موقف يحتاج إلى جهاد تراه كذلك، وفي موطن يحتاج إلى رقة تجده، إلى نجدة تجده، إلى حفظ سر وضبط نفس تجده، إلى تمكن من أن ينال من خصمه، ولكن سيكون هذا سببا غير مشروع أو طريقا غير مشروع، فيدع هذا ولا يكذب، ويدع هذا ولا يتعدى، ولو كان في ذلك ماذا؟ علو مؤقت على خصمه، لكنه يأبى إلا أن يستخدم الطريق المشروع والأسلوب النظيف. فلهذا الشخصيات مهمة. بعض الناس أظن يمكن جاء هنا أيام معدودات من فترة، وسبحان الله أنا من يوم أن رأيته ترك بعض الناس، قال أنا هذا منحرف، ثم جاء ولكن خفيف ليس، وسبحان الله يعني قلت في نفسي أن هذا خيره قليل، لكن من أضر الخير فإنك تعامله به ولا تطلع على الغيب. أيام قليلة حتى انتكس شيئا فشيئا وكان عقدا قد انفرط، فينتقل من ضلالة إلى ضلالة ومن باب إلى باب، حتى عاد كما كان حزبيا، وقد يعود في الشهر القادم ليكون سلفيا، وبعد الشهر القادم يعود يرجع ليكون حزبيا. فمثل هذا لا يفرح به. نعم نعم المقام نفسه هذا في مقام يباح فيه بين واحد وغيره. نعم.
وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يقتل
مول كل ساقط استشهاد يستشهد به عند سقطته، فتجد هناك استدلالات على الألسنة ظاهرة من بعض الناس ليس استدلالا فعلا يريد بالوصول إلى الحق، وإنما هو لدفع شيء عن نفسه، مثل ما ترى بعض الناس في المساجد يا عم الشيخ خفف شوية، النبي يقول من أما منكم فليخفف، هو ما يعرف من السنة لهذا الحديث بس، وهذه الكلمات من هذا الحديث، يا شيخ النبي يقول من أما منكم فليخفف، تمام. وترى لقوم آخرين أيضا كلام وسياق، يا شيخ يا ولدي النبي يقول أنت ومالك لأبيك، لما يحب يأخذ مال ابنه حافظ نص واحد أنت ومالك لأبيك، وهكذا كل واحد له نفس المسألة. في هؤلاء الذين يتعدون على منابرهم على الناس بغير حق يقولون أبو بكر يقول أمسس مضر الله، خلاص صارت قاعدة أبو بكر يقول ما. طيب خليك كأبي بكر وعفة أبي بكر وأحقية أبي بكر ومقام أبي بكر وبين يدي رسول الله الذي أقر أبا بكر، فلو كان هذا الموضع موضع مخالفة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كن على هذا المقام، إنما أن تتخذ هذا أسلوبا وديدانا قائما تقول أبو بكر يقول أمس بضر اللات، نعم، أو يقول واحد الله في القرآن قال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب مثل حمار، مش فلان حمار، يا حمار. ومثله كمثل كلب، تقول يا كلب، لأن الله قال في القرآن مثله كمثل كلب. مثله قل في الضلال، قل مثل الذي كذا كذا كمثل مثل الذي يحمل علما ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. مثل المنافق وكذا وما يحمل معه كمثل الذي استوقد نارا، هذه أمثلة اذكرها على وجه المثال وليس على وجه التعيين. لكن في التعيين يجوز هذا حينا إذا كان على وجه القصاص، وإذا كان على وجه رد الاعتداء، فمن سبك فسببته فلا حرج عليك، فلا حرج عليك. أما أن يكون هذا أمرا مطلقا من غير حاجة إلى ذلك فما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولا يكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فاحشا ولا متفحشا. هات ردود شيخ الإسلام الذي ما ترك أحد من أبي العلواء إلا رد عليه، هات ردود شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية في الرد على هذا الرافضي، هات كلمة أن الصديق رضي الله عنه سب، أن ابن تيمية سب وشتم بما تقف عندها تريد أن تخرج ذلك الشيخ الإسلام. إنما الكذب فيهم كأن الله خلق الكذب وأسلم عليهم، هذه كلها من باب ذكر الطائفة. فيكون هذا مقاما عاما، فجاء هذا الحمار الطوسي، فجاء هذا الكلب، أو جاء هذا بطنه كذا ورأسه كذا، هذا ما قال به وما كان طريقة عند أهل العلم الراسخين حتى في المعاصرين. من أشهر الناس في الردود في هذا العصر؟ الشيخ ربيع، أشهر الناس في الردود شيخ محمد أمان الجامي شيخ الفوزان. هات يلا، هات ردود الشيخ ربيع على أبي الحسن المأربي، وهات ردود الشيخ ربيع على علي الحلبي، هل تجد العضلات الشرميت؟ هل تجد الدعية المفشوخ؟ هل تجد هذا؟ هذه أساليب تنفر ولا تبقي بابا للمخالف عسى أن يتوب، فإنه يستمع انتهاكا لحرمته وليس ردا لبدعاته. وربما ترد بإنصاف وعدل فيكون هذا وسيلة لفتح القلب. ولا احنا هنرد على من جاء مقبلا بس يا اخوان، واللي جاي يقولك علمنا يا شيخ فانت ترد، انما ترد على كل احد ممن خالف، لكن الرد الذي يحمل الحق والرحمة. فأهل السنة أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، فهم يردون عن المخالف ما يتركون أحدا أبدا. فليس الرد يتنافى مع الرحمة، كما أن الحد لا يتنافى مع الرحمة، إقامة الحد لا تتنافى مع الرحمة، وكما قال الله في الحدود ولكم في القصاص حياة، فالردود ولكم في الردود بصيرة وفرقان، ولولا الردود ما عرف حق من باطل. ولهذا لا يستمع لمن يقول بأن هذه الردود تتنافى مع حقوق الأخوة، بل هي من أعظم حقوق الأخوة. فحق المسلم على المسلم أن ينصره ظالما أو مظلوما، هذا أعظم الحقوق، أن تنصح له ولو كانت النصيحة شديدة على الملأ، لأن المخالفة أيضا كانت على الملأ، وهذا حق الدين وليس حق الفرد والشخص. واضح إخواني؟ هذه ضوابط، ضوابط. فلهذا نقول بأن الإنسان إن كان صاحب شخصية، صاحب شخصية، صاحب معاني، فمثل هذا لو استقام على السنة لرأيت فيه خيرا عظيما، بل ربما اختصر عمرا مديدا. قد يسبق بعض الناس إلى الاستقامة بعشر سنوات، ولكنه في غضون سنة قد فاق وصار له أثر في الدعوة أكثر ممن كان على الاستقامة من عشر سنوات. نعم.
وروى عروة بن الزبير
ليه؟
الخوارج كلاب النار.
الخوارج كلاب النار، الروافض أكذب الخلق. ذكر الطائفة ما الإشكال فيها؟
لا إشكال،
لا إشكال. أنت قلت أقول الخوارج كلاب النار، إيه الإشكالية؟ ذكر الطائفة بما اليهود قوم بهت، المرجئة قوم باعوا دينهم بدنياهم أو فتحوا كذا باب الشهوات إلى غير ذلك. مثل هذه الطوائف، كلام في الطوائف شيء، والكلام في الأفراد شيء آخر. فهذا يساوي المثل، هذا يساوي المثل، كمثل الحمار كمثل الكلب، فهذا يساوي ذلك. نعم.
وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها
هذا من باب الوعيد، ولهذا ما قال النبي الخوارج كلاب وسكت، إنما قال صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، يعني يوم القيامة. هذا من باب الوعيد، يوم القيامة حين يدخلون النار فهم كلاب النار، فأخبر عن وعيده. وما الإشكال؟ مثل ما قال النبي: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل رأسه رأس حمار؟ فهذا إخبار عن حالهم في الآخرة، عن حالهم في النار، فهم في النار كلاب النار، فالخوارج في النار كلاب النار. هذا إخبار، إيه الإشكالية في هذا؟ لكن النبي قال يا كلاب، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة. قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف.
هذا عجيب، أن تضحك ظهرا وبطنا، يعني ضحكا على أعلى ما يكون. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قلت: ويلك، ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولما؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق بها فضرب عنقها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما أنس عجبا منها،
ما إنس،
ما إنس عجبا منها، طيب نفس وكثرة ضحك. وقد عرفت أنها تقتل،
وقد عرفت أنها تقتل، يعني عجيب، يعني مثل هذا يحصل، ستقتل. وكان عادي جدا، كانت تدعى إلى الغداء تضحك ظهرا إلى بطن، والرجال يقتلون بالسيوف، حتى إذا لدى بنادي: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. فقالت لها: ما لك؟ قالت: سأقتل. قالت لما؟ قالت: حدث ما حدثته أحدثته، عادي يعني خالص. ولا تتعجب عائشة، يعني ما في رهبة، ما في، ستقتل. يعني من يقدم للقتل؟ يقتل قبل أن تقطع رأسه، ومقتول نفسيا قبل أن تقطع رأسه، إلى أن يكون على إيمان عال. نعم.
وقد عرفت أنها تقتل. قال الواقدي: وكان اسم تلك المرأة شبابة، امرأة الحكم القرظي، وكانت قتلت خلاد بن سويد، رمت عليه رحى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فضرب عنقها بخلاد بن سويد. قال: وكان علي والزبير يضربان أعناق بني قريظة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس هنالك. وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن الزبير بن باطا القرظي وكان يكنى أبا عبد الرحمن كان قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بعاث، أخذه فجز ناصيته ثم خلى سبيله، فجاءه يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أردت أن أجزيك بيدك عندي. قال: إن الكريم يجزي الكريم. قال: ثم أتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد
كان الله، شوف سبحان الله، شوف كما قلت لك الشخصية، يعني قد تذكرني، هذا كان له على ثابت بن قيس جميل ويد يوم بعاث، يوم بعاث، فجاء بقى في اللحظة هذه وهو من بني قريظة فقال: تذكر يا ثابت كذا كذا؟ فما تنكر ثابت ولا مشى ولا مضى ولا قال هذا عدو الله. نعم،
ثابت يسأل ثابت رضي الله عنه،
أي ثابت هو الذي قال، قال لا، فسأل يا أبا عبد الرحمن، ثابت بن قيس ابن شماس في يوم بعث أخذه في جنزة ثم خلى سبيل، فجاء يوم قريظة وشيخه كيف، فقال: يا أبا عبد الرحمن، تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أردت، يبقى نعم ثابت الذي يقول له، ثابت يقول له، قال: إني أردت أن أجزيك بيدك عندي. سبحان الله، يعني هو الذي عرض، هذا أقوى كمان، يعني كان بإمكانية أن يعرض عنه صفحة، لكنه أتى وقال: تذكرني؟ قال: نعم. وليجهل مثلي مثلك؟ فقال: إن الكريم يجزي الكريم. قال: ثم أتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، قد كانت للزبير عندي يد وله
الزبير بن باطا القرظي، نعم،
قد كانت للزبير عندي يد وله علي منا.
عرفتم يا اخواني، عرفتم الشخصية يا اخواني، دي مهمة جدا، مهمة جدا، ولهذا التربية بجوار العلم، تربية بجوار، تربية النفوس، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب النفوس زمانا على العقيدة السليمة والصحيحة وقوة البنيان قبل أن تكون هناك أحكام. تربية مهمة جدا، تربية مهمة، ولهذا من أخطائنا الشائعة أننا نهتم في أبنائنا بالحفظ مبكرا قبل التربية. احفظ يا ولد، تحفظ الفاتحة كذا. أخبرني بعض الإخوة أنه عند، يعني عنده ولد حوالي مثلا ما وصل 4 سنوات ويعاقبه على الحفظ عقابا شديدا، حرص. وكلنا ربما ذاك الرجل الذي يحرص على أن يحفظ ولده من الصغر ولا يلتفت إلى المعاني الذي نقولها، التي نقولها من معاني التربية. هذا وقت غرس المعاني، والحفظ هذا يأتي له وقته المناسب، دعه زمانا حتى إذا بلغ سنا يمكن أن يكون الحفظ سهلا عليه في 7 مثلا، يأتي بما مضى منه في 2 وربما يفوق من حفظ من 2، لكن ضرب، عقوبة، شدة، حتى ربما أبغض الولد الحفظ ولا يريد أن يحفظ. ليه؟ يصبح الحفظ قلناه عقوبة، عقوبة، هو مصدر إذائه، هو مصدر عقوبته، هو مصدر ضربه. فلهذا ربما لفظ هذا الأمر. لا يا إخواني، لا نسرع في مسألة الحفظ، وإنما ينبغي أن نربي على المعاني، المعاني منذ الصغر. هذا كذب، الكذب هذا حرام، لا، لا تفعل هكذا. قل: أنا فعلت الشيء الفلاني ولن أضربك ولن أعاقبك. تريد أن تصدق، أعطيه هو يتصدق، قل له: لا، خذ هذه روح تصدق في كذا، فتعمق في نفسي مثل هذا. ربما تقول وهو معه مال: أيكم الذي يحب أن يتصدق وهو معه مال، حتى تعوده على أن ينفق من مال. مثلا: قبل يد عمك، احترم هذا عمك، قدر هذا ولد عمك، حبه، هذا ولد عمك، فتعمق في مثل هذه المعاني. في يدي شيء، أعطي أخاك، أعطي ابن عمك، أعطيه، فتعوده على البذل، تعوده على البذل. إن سب أحدا كبيرا تنهاه عن ذلك، تقول هذا ما ينبغي، إنما احنا نربع على السب ونربع على التعدي ونربع على البخل ونربع على كل هذا، وربما نضحك. ليه؟ لأن المراد عندنا أن يتكلم الولد ولو بأي كلام، وأن يتصرف في الولد ولو بأي تصرف. فالزمن المبكر هذا زمن تعميق هذه المعاني، ولهذا العرب ورثوا هذه المعاني كما ورثوا اللغة واستقامة اللسان، ورثوا هذه المعاني، ورثوا هذه المعاني. الصحابة كانوا يأخذون أولادهم إلى المعارك منذ الصغر قبل البلوغ، نعم لا يشاركون لكن ينظرون. هذا عبد الله بن الزبير يخبر أباه أنه رأى يوم كذا وقال لو رأيتني وأنا أفعل كيت وكيت. كان ربما يلعب الصبية بجروح قد غارت في أجساد آبائهم، فتربوا على معاني الجرأة والشجاعة منذ الصغر، تربوا على المجالسة. أما وقع في نفس ابن عمر ما سأل جواب ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل موسى مثل شجرة يسقط ورقوها، لماذا يؤتى ابن عمر يجلس هنا ليتربى على معاني الكبار في حلق الكبار فتزول الهيبة من الكبار، فحينئذ إذا طال به عمره قليلا سوف ينطق بما ينطق به الكبار، لا أن يقال إن الصغار لا يحضرون مجالس الكبار وطعام الكبار سم للصغار. أبدا أبدا، هذه المعاني نحن حرمنا منها صغارا. لهذا فمن هداه الله وفق له كبيرا، وإلا فالكثير محروم منها. حينما يجلس ابننا ما اسمه عبد الملك وما يدري احنا بنعمل ايه اصلا، لكن هو بيشوف كتاب واخ، كتاب واخ بركه كويس، شوف ما شاء الله صار عنده جرأة يجي ويروح، هو يجي ويروح بس ده عن الواحد فينا بس ها يبعد عنه بس يعني، والا طيب خليل يوم هو بيلعب وخليل يوم هو في ناحيه من كذا، يا ابا عمير ما فعل النغير كان مثل عبد الملك تقريبا، ابن عباس كان ماذا يعني، كان ابن عباس ماذا 10 سنين كأبنائنا الصغار الذين ربما يأتون معنا دروس فتقول له إذا هات الشاي، إذا افعل كذا، انزل اعمل كذا، ولا تلتفت ممكن يتعمق في ذهنه شيء. وابن عباس رضي الله عنه لما تربى على موائد الكبار دخل في مجالسهم، في مجلس عمر كان من مجلس الشورى، ولما أحس عمر بأن بعض الناس أو ربما تكلم أن بعض الناس ربما تكلم في صغر سنه وأن يكون في هذا المجلس وإن لنا أولادا مثل ما يضارعون سن ابن عباس، أراد أن يعلمهم من هو ابن عباس، ولا تعجب من إدخاله كما تعجب من إرادة إثبات دليلي. أنت ما تدري يعني إيه عمر يا إخوان، أنت ما تفكرش عمر يعني إيه زي حالتنا كده تعال يا ولد ونعمل، لا يا إخوان عمر له هيبة عظيمة، كن عمر يختبر المجلس من أجل إثبات فضل ابن عباس، ده أمر قضية عنده قضية كبيرة. ابن عباس نفسه أراد أن يسأل عمر سؤالا فهاب سنة كاملة، هاب ينتظر الوقت المناسب. ولا عجب أن ابن عباس يربيه النبي على هذا، ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ما أغفل حقه ولا طرده عن مجلسه. ففي الصحيح لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فشرب ثم ناوله عمن يمينه فإذا هو هذا الصبي، فأراد أن يستزين فقال لا، استئذان، استئذان له قدر وحقه ولو كان صغيرا. النبي يعمق أمورا يا أخوان، ولكن اسمع، استمع إلى الرد حتى تعلم أنه ليس صغيرا إلا في سنه ولكنه كبير في معاني التي تربى عليها. ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا، لا أنا بعدك يا رسول الله أنا سأصنع، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فمن الذي يقاعد أن حلق الكبار يخلو منها الصغار؟ إلا الصغار الذين لا يدرون عن طبيعة الكبار، بالعكس هذا لون من ألوان التربية، وفيه إشارة إلى أنه ليس باللازم أن يفهم الإنسان كل شيء إذا حضر مجلسا، بل حسبه ما يأتيه، وإن الناس لا تفاوتون ولم يكن فهم أبي بكر كفهم سائر الصحابة وهم صحابة. جاء عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر يوما فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وكذا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه. الصحابة كلهم إخوان موجودون يستمعون لنفس العبارة. فقلت في نفسي يقول أبو سعيد وما يبكي هذا الرجل؟ ما الذي يبكيه؟ إن هو لرجل النبي ذكر رجلا خيره الله بين الدنيا وما فيها من كنوز وكذا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. وظن أبو سعيد أن هذا إنما حديث عن رجل وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. قال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا. كان أبو بكر أعلمنا. فهذه المعاني تتعمق وتترسخ. ينظر الصغير كتابا يحمل ومجلسا يعقد فينشأ ويبقى هذا التصور في مخيلته ولربما انتفع بكلمة يسمعها. ولهذا ربما يعطيك الصغير أحيانا الكلمة التي تفرح بها وتسعد وهي كلمة التقطت من حلق الكبار. فالشاهد التربية على هذه المعاني لأن هذه أي شخصية فينا إخوان أكثر المنتكسين يرجع الأمر إلى النفوس والشخصيات. أكثر المتلونين هكذا ستراه متلونا مع جاري مش في الدين فقط ترى التلون سمتا عاما مثل اللؤم. اللؤم والنذالة ولو كانت في الدين ستراها مذهبا عاما حتى يصبح سبحان الله ربما اختيار الإنسان الجماعة التي ينضم لها على حسب شخصيته. فترى من ينضم على لداعش والقاعدة له طبيعة تختلف عن الإخوان، له طبيعة تختلف عن السكندري، له طبيعة تختلف عن السلفي القح، ربما تحكمت الشخصية في اختيار الطريق. في اختيار الطريق بعض يقول حتى من كنت لي مثلا يقول لك انا سلفي ساعد وبعدين عملت ورحت والله انا كنت امسكه انا كنت اكسره بالطرف انا كنت انا كنت ايه يا ابني انت شغال في موقف هو كده دي اللغه كده. وجاني واحد على الخطبه انا كنت اعمل شخصيه معينه مثل هذه الشخصيه قد يجهل عليك او على اخواني في اي لحظه من اللحظات. هو كده شخصيه كده مركب هذا التركيب. ولهذا ترى كل جماعة لها سمت حتى في الشخصية نفسها سمت كده في الشخصيات. شخصية تراهم كده الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تغفر منها اختلف. فترى كل شخصية تميل إلى ما يشاكلها. ولهذا انظر إلى سمت العلماء تجده سمتا متقاربا وانظر إلى غيرهم سبحان الله لو نظرت إخوان كأنهم رجل واحد. يعني أنت بس تقول لي ترجم لك واحد إخوان بكرة هبقى أنا متوقع الشخصية أصلا الشكل نفسه هبقى متوقع طريقة الحوار أنا متوقعة. هتجيب لي واحد لابس بنطلون بليزر وخباية دانته خفيفة لسن يا إما دكتور أو مهندس أو محاسب أو شيء من هذا المهم اجيب له واحد سكندري هتلاقي ولد لابس بنطلون مقصره شويه وقميص وفارق راسه على جنب وحافظ كلمتين لابن تيميه وباقي ثروته من ياسر برهامي ومن احمد فريد ومن محمد اسماعيل يجادلك الليل والنهار ولن تخرج منه بشيء. هكذا ترى التبليغي جاي لك تبليغي يبقى واحد يلبس عمامته طويل اللحية وربما سواقه في جيبه عريض الابتسامة سهلا ممتنعا، لن يستجيب لشيء ولن يغضبك في شيء. فكل جماعة لها سمتها ودلها، لا سمتها ودلها، سبحان الله. فالشخصية فيها نوع اختيار، سبحان الله، تحكم في الاختيار. فأنا لعلني أطلت بهذا الباب حتى يتنبه الإنسان لهذه المسألة، فيسأل الله عز وجل أن يجمله وأن يحسنه وأن يهدي نفسه للاستقامة الحق، وأن يرزقه نفسا طواقة للعمل بالحق، وأن يتغلب على جاهلية فيه. وإنما الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم. فربما لا أكون حليما لكن أجاهد، أجاهد نفسي على هذا. ربما لا أكون صبورا، أجاهد. ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل وأعطاه. فالشخصية مهمة يا إخوان، وبناؤها مهم. وأدرى الناس بك أنت، لهذا اجلس كده شوف مواضع الضعف عندك. يا إيه؟ أنا سريع الغضب مثلا، أنا نفسي تضيق من الانتقاد، أنا صراحة ما عندي قوة في عرض الحق، يعني في كم موضع أنا ضعيف فيه كان لا ينبغي. أنا صراحة أغضب لنفسي، أنا صراحة يعني ضعيف في جانب الشهوة، أول ما افتح النت أجد صورة أضعف، أنا صراحة وهكذا. وعليه أن تسد الأبواب. أنت ضعيف يبقى سد الباب، أنت عندك خلل يبقى عالجه، أنت تغضب من الانتقاد انتقد نفسك أمام الناس انتقادا لا تترجم نفسك به، وإنما انتقادا لتهين نفسك الأمارة بالسوء. فربما يكون الشيء دللت عليه في الخفاء بينك وبين أحد الناس، فتقول كما قال الرجل مع اختلاف طبعا النفسية، كما قال العالم مرحبا بمعلمي. فحاول تجعل لدائك دواء وتسعى في هذا، والله عز وجل يوفقك. فمن تفع الإسلام ولن تفع الدعوة بمثل إنسان بصير في دينه، عظيم في معانيه، قوي في شخصيته، حتى ترجى للدعوة. اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، كن كهذا الرجل الذي تتمنى، لأن فيك قوة وفيك حضور. قد يكون الإنسان في قرية وحده ومع ذلك ينفع الله به نفعا عظيما، وقد يكون عشرة في بلد في قرية ومع ذلك لا يتعدى أثرهم عددهم. في واحد موفق له حضور وله فقه في التعامل، وقد يكون عنده علم لكن عنده توظيف. يا أخوان عنده توظيف، هو عنده نص واحد لكن يوظفه أيما توظيف، والثاني يحفظ الكتب، لكن أصلا شخصيته منطوية وسهل التأثر. يمكن ربما لو دعا واحد ولا قال واحد كذا ويعني ما عاد يسلم ولا عاد، لكن الثاني أبدا، الثاني مخترق. السلام عليكم. أم عم انت ما جاتش معايا امبارح، حصل قوم يلا روح المسجد، قوم تعالى اعمل سوى، واخد بالك؟ وانت تعالى انت حزب يا رجل، انت مع الشيخ بتاعك، طب انا اسالك سؤال شيخ كذا كذا، يعني له حضور. ولهذا صياد يصطاد كل يوم في شباكه من شاء الله عز وجل له الهداية، يحمل قضية. انظر لا الى قضية نبي، لكن إلى قضية رجل قام يدافع عن النبي فذكر مع هذا النبي. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ما دوره؟ دوره عظيم، وإن كان متمثلا في كلمة. وإذ كان متمثلا في دفاع، في دفاع. فأن تنصر حقا إن لم تقل حقا، وأن تنصر داعية إلى حق إن لم تكن أنت الداعية إلى حق. فليست المسألة بكثرة العلم، إنما بنفس تحمل القضية، بنفس تحمل القضية، بنفس ستفارق الحياة بعض لحظات، لكنها لا تتعلق بدنيا، وإنما أبلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله خيرا، أن دللتنا على تلك الهداية فمتنا عليها، فزت ورب الكعبة. ولهذا أراد المشركون اختبار هذه المعاني، وأعداء الإسلام لا يتعاملون بالجملة، يتعاملون بالقطاع. اليوم في 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 حقل الدعوة، يمكن لو جاء واحد درس أداب الخلاء يأتي واحد يقول له دعنا من هذه قشور، أصلوا للأمة في قشور ولباب، وصل الأمة أصول وفروع، أصول دليلها كذا وفروع دليلها كذا، أصول محلها العقل وفروع محلها النقل، ظنية. فقالوا قشور ولباب، حتى صار في النهاية اللباب عندهم أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وما عداه فروع، ولو سجدت لوثن أو عبدت حجرا أو رددت شرعا أو أنكرت سنة أو فجرت بامرأة فربك غفور رحيم والله رب قلوب. ما الأصل وما اللباب؟ أن تنطق بالشهادتين ولو لم تعرف لهما معنى. وصل أمر إلى حد، أعداء الإسلام ليسوا كذلك. أعداء الإسلام يواجهونك ويساومونك على لحية، على ثياب، على معنى، على بسملة، على أي تميز يدل على هوية، أدنى أدنى شيء. فلا يريد أن يراك على أي شيء من الإسلام. ما حسدتكم يهود، وأن كان أثر في كلام على شيء، ما حسدتكم على آمين. ولهذا شرع من العبادات ما شرع، شرع فيه الإظهار، وينبغي أن تبقى هذه المعاني موجودة في تلك العبادات. فصدقة الفطر صدقة معلنة في الحبوب والثمار لا في الدرهم والدينار، وصلاة العيد يجتمع لها أهل البلد مكبرين رافعين أصواتهم بالتكبير، وصلاة الجمعة ترهب عدو الله. هناك معاني ينبغي أن تبقى هكذا معلنة لأنها تقلق مضاجع القوم. قوم في هذا العصر، بلدان في غاية القوة، ما أرهبتها صواريخ ولا طائرات، إنما أقلقت مضاجعها أصوات مؤذنين في المكبرات، وجمعوا خيلهم ورجلهم ألا يعلن الأذان لأنه يحدث الضوضاء، وأما إن كانت موسيقى وغناء فإنه لا يحدث الضوضاء. الأذان يكون في الداخل ولا يكون في الخارج، لأن هذه الكلمات لها أثر. كما كان الوثنيون قريش مانعة أبا بكر من أن يرفع صوته بالقرآن، ما يقبلون، ما يقبلون أعداء الإسلام، ما يقبلون. ولو تنظر إلى أساليب الكفار في غزوهم وفي محاربتهم، ترى العالم كله يجمعون من أجل طرح مصطلح ويلزمون الناس به، يطرحوه في الناس بهذا. تعرف الإرهاب هذا، يمكن أنتم تعجبون من هذا أشد العجب. مصطلح الإرهاب بإطلاق كده، تعرفون أن هذا المصطلح قد وضعته أمريكا أول ما جمعت الناس وضعته فيهم لتصل بالنيل إلى مآربها، وهناك إرهاب نعم، لكن الإطلاق يحتاج إلى تفصيل حتى نريه أن نعرف ما الإرهاب ومن الإرهابي. المهم هذا، تعرفون يا أخواني طبعا قامت المحافل الدولية وكذا، نريد أن نفسر الإرهاب حتى نحاكم الأفراد والجماعات والبلدان، وما حد الإرهابي من أجل أن نقول هشام إرهابي أو الجماعة الفلانية إرهابية أو البلد الفلاني إرهابي، نريد حدا. تعرف إلى ساعتك هذه أمريكا لم تفسر الإرهاب إلى الآن، لم يخرج تفسير أمريكي للإرهاب. طب لماذا؟ طب لماذا؟ يعني عاجزة؟ مش أنت بتحارب الإرهاب؟ بتحارب إيه بالضبط؟ الإرهاب يعني في معنى أنت بتحاربيه، إيه هو؟ لأنها لو وضعت أي معنى سوف تحاكم إليه، فيتريد أن تحاكم لا أن تحاكم. لهذا من أرادت أن تحكم عليه بالإرهاب فرضا جماعة دولة، أعلنت أمريكا أنها دولة إرهاب، أعلنت أمريكا أنها جماعة إرهاب، ولو كانت هي تفعل أشد مما يفعل تفعل هذه الجماعات. يهود إلى الآن دولة إرهاب؟ أبدا. فلو وضع التفسير سوف يسقط الحكم على المعينين، لهذا لا، فليبقى هذا المصطلح مصطلحا مطاطا، وإن كان عندنا في الإسلام مفسر يعرف أدنى طالب علم. فمعاني الإرهاب تعود إلى التخويف، والتخويف طارة يكون بحق وطارة يكون بباطل. فإن أرهبنا عدو الله، ومن أراد النيل من دين الله ومن أوطاننا ومن بلدنا فهذا إرهابي. ولهذا نقول بيت المقدس إرهابية. ليه؟ لأنها إنما تفعل ما يحصل به تخويف العباد وإفساد البلاد، هذا هو الإرهاب، ما قام على صدق الدليل. وإذا قام المسلمون مجاهدين لإبلاغ الدعوة بالحجة والبيان، فإن أبى أن الناس الإذعان لها ولم يبذلوا جزية والتزاما بأحكام الإسلام فالسيف والسنان، فهذا تخويف بحق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخر من دلوقتي. ترهبون تخيفون. فهذا قد يكون بحق وقد يكون بحق، ولهذا نحن نفسر الإرهاب ومن الإرهابي، من الإرهابي. فابن عبد الوهاب إرهابي؟ لا، لأنه ما أخاف عباد الله في مخالفة شرع الله أو بمخالفة شرع الله. أما البغدادي فإرهابي، وأما ابن لادن فإرهابي. لماذا؟ لأنهم وضعوا السيف في أمة الإسلام، لهم سلف في غابر الزمان يوم أن قال إمامهم وقائدهم لرسول الله اعد الفريضة هذه قسمة أريد بها وجه الله، فقال يخرج من ضد هذا أقوام، إلى أن قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، لم يرد به وجه الله. نعم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا أقوام يقولون القرآن لا يجوز حناجرهم، إلى أن قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فعند المسلمين تفسير كل مصطلح، والإجمالات يطلب لها التفسير، والتفسير لا يكون إلا بما شهد به التنزيل. بينما المحافل التي وضعت المصطلحات والمجامع والمجالس التي وضعت المصطلحات أبت التفسير أو ضلت في التوصيف. ومن أراد حقا مصطلحا ومعنى فليأتي إلى مصطلح الإسلام وفهمه ومعناه، فعندئذ تجد الفرقان. واضح إخواني؟ فجاء هؤلاء يختبرون الصحابية قبل بعد صلبه، أتحب أن تكون في أهلك ولدك ومحمد مكانك؟ اختبار للمعنى، ولا الرقبة تطير بسهولة عادي، لكن نريد قبل أن نقتله أن نختبر المعنى الذي نحاربه. أنهم لا يحاربون أبدانا يا إخوان، أهل الكفر لا يحاربون أبدانا، إنما يحاربون معاني. ولهذا فالمعاني لا تقتل بالطائرات ولا تفجر بالصواريخ والدبابات، المعاني تكبر مع الاضطهاد وتنمو مع العناد. فلئن قتل أعداء الإسلام مسلما ذا معان فسال دمه حتى روى أرضه، نبت من تلك الأرض من يحمل المعنى. فلم تقطع المعاني بقطع الأيادي، فإن قطعت اليمنى فاليسرى، وإن قطعت اليسرى فالعضدان، ولئن وقعت الراية بقي المعنى خفاقا. الحرب حرب معان، خذ ما شئت من أموال، ولك الحساب الخاص في الصناديق شريطة أن توقع وثيقة أو أن توافق على معنى. فإن أبيت فأنت المحروم المطرود. إذا كانت الحرب بهذا، يبقى ينبغي أن نعمق المعاني والمصطلحات في الأمة، فنفرح حين ننطق على منابرنا بمصطلح التوحيد ولو فهمه واحد من الحضور، ونفرح إن نطقنا على منابرنا بمصطلح السنة، ونفرح إن عمقنا في الأمة حب الصحابة، ونفرح إن تكلمنا على منابرنا بلغة العلم حتى ولو كان المستمع أطرشا أو كان الحاضر معرضا. فإن لم يهده الله سمع حجة الله، وإن لم يهتدي هو يهتدي أبناؤه من بعده إن شاء الله. لهذا الصبر على المعاني، اصبر اصبر، لا تتعجل، اصبر عن معاني، لكن إياك أن تحول عنها، لا تحول عنها مهما كان الثمن، يقل العدد كل يوم، لا تبتعد عنها، اصبر بس اصبر، لا تتغير لغتك، لا تستفز، ولا يستخفنك الذين يوقنون. وحاول تكرر تكرر، ولو قلق طلابك يا شيخ فهمنا، دعك منهم، فإنهم لا يدركون أو لا يدركون حقيقة الإدراك. ربما كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر. ولو قال القائل كدنا نتقيأ هذه المعاني أو هذه الألفاظ أو هذه، يعني يقصد أننا وصلنا إلى حد الإشباع، يعني يقصد أننا فهمنا يا شيخ، ولو ولو، فلتبقى هذه المعاني مكررة مقررة حتى تتعمق في النفوس، تتعمق في النفوس. والله لو يخبرك أعداء الإسلام عن عطاسك فتحمد الله، وآخر فيشمتك، والله لو يخبرك أعداء الإسلام ماذا تعمل هذه لعجبت العجب العجب. لو يخبرك أعداء الإسلام عن مظهر أمتي الله وهي تضع حجابا على وجهها، ولذا انظر إلى دول العالم العلمانية الكبرى، بلاد الحرية كما يقولون، التي يضحكون بها على الشعوب، كأمريكا كفرنسا، أبت فرنسا أن تستقبل مدارسها بعض فتيات المسلمات مسلمين، لا نقول دخلت بحجابها الذي هو عندنا، ولكن ربما كان غطاء رأس، ولكن ظاهرة استحقت أن تحارب وأن يوقف لها. فإذا كان هذا في حجاب وغطاء رأس، وإذا كان هذا في لحية أو ثياب، فما بالك فيما هو أكبر من ذلك من أصول واعتقاد. ولا يزال الخير في هذه الأمة باقيا ما ضبطت الأصول وضبطت المصطلحات والألفاظ. لهذا اوعى تبعد عن مصطلح السلف أبدا، ولا تستبدله بغيره. ياك تقول سلفية المنهج عصرانية المواجهة، ياك تقول المصطلحات التي رخص بها الحزبيون وتستبدلها وتستبدل المصطلحات الشرعية بها، لا. فليبقى التوحيد والتوحيد، والسنة هي السنة، والإسلام والإسلام، والتزكية التزكية، والتربية التربية، والبر والتقوى، والإثم والعدوان، وكل هذا. ولا تسمي الشيء بغير اسمه، ولا تسمي الشيء بغير اسمه. فالثورات والإضرابات والاعتصامات سبيل الخوارج في منابذة الصلاة، وليست أمر معروف ونهيا عن المنكر، بل هي منابذة ولاة الأمور والخروج على الصلاة. استعمل نفس ما استعمله صلى الله عليه وسلم. نعم لفظ الايه؟ لان استعملت في القران، لكن هم استعملوا استعمالا باطلا. ترهبون في عدو الله للرب؟ لا الارهاب حتى بالمعنى، حتى الارهاب في تفسيرهم يعود الى التخويف، لكن هو التخويف المذموم او المحمود. حتى هم في تفسيراتهم مجمعات الفقهيه فسرت هذا، وحتى ودول العالم فسرت هذا، يدور هذا الى التخويف وتهديد الناس والتهديد. تمام، هذا الأصل موجود حتى في المعنى الشرعي، فهذا يعود إلى الإرهاب التخويف، ومنه أيضا الرهبة والخوف من الله، لأنه رغبا ورهبا، فيعود يدور حول هذا المعنى. وحتى هم يضعون هذا. لكن من الإرهابي وما حد هذا الإرهاب في كماله واستيعابه؟ هذا هو المعنى الباطل الذي يسمونه. لهذا نرد الباطل. أما نحن لو قلنا هؤلاء أرهبوا عباد الله، وهؤلاء وضعوا الإرهاب في الأمة والتخويف، هذا ما في بأس ولا إشكال، لأن المصطلح أصلا له أصل موجود. بخلاف مثلا التطرف المصطلح ده مش مصطلح موجود في النصوص، لكن معناه تدل عليه ألفاظ عندنا. فالتطرف يساوي الغلو، التشدد، تنطع، والنبي قال هالك المتنطعون، تشدد، الغلو. لكن اللفظ كمصطلح ما وردش، لكن كالمعنى ما في مشكلة. ولهذا أنا ممكن أقول هذا متطرف هذا كذا، لكن فأقول مثلا إياكم متطرف، لكن أقول إياكم الغلو، هذا الأنسب. لكن مسألة الإرهاب هذا اللفظ ورد حتى في معاجم اللغة فلا إشكال فيه، لكن دائما يكون التنبيه على المعنى الباطل فيه والتوظيف الباطل له. فكيف يوصف المسلمون بأنهم الإرهابيون وهم مستقيمون على دين الله؟ أما إذا قيل الإرهاب هذا في طائفة من المسلمين ما في إشكال، كما يكون في أعداء الدين. ولهذا يقول العلماء بأن الإرهاب ليس له، الإرهاب الباطل يعني مذموم، ليس له أرض ولا شعب ولا دين، إنما هو تجده عند كل الناس وفي كل المجتمعات، وهو ما يحصل من تعد على الأنفس والأموال والأعراض وغير ذلك. نعم الإيه؟ الخوارج ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ فالخوارج وصف لطائفة، والإرهاب وصف للفعل، والإرهاب وصف للفعل. فلا مشاح، يعني ما نقول للناس استعملوا الإرهاب، لكن نقول لو استعمله الإنسان في مواضع لا إشكال، هذا لا إشكال مع البيان والتفسير، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال. لكن نقول هؤلاء الخوارج، ولهذا من فضل الله عز وجل مما انتفع به المجتمع بعد الثورات لفظة الخوارج والخروج على الحكام. اللفظة دي ما كان 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 عند الناس ايه، انقلاب عسكري، ثورات، مظاهرات، لكن انت تجد العوام حتى يقول لك ايه، الجماعه دول لا يرون الخروج على الحاكم، لا يرون الخروج على الحاكم، لا يرون الخروج على الحاكم، ده مصطلح عندك فقط انت، كلمه لا يرون الخروج على الحاكم دي مصطلح عندك فقط، توصيف الخوارج ايضا مصطلح عندك فقط، لكن كان ممكن تبقى ايه مثلا الارهابيين، الطائفه الضاله، المفسدون، لكن برضه مصطلح الخوارج ده، خوارج ده مصطلح ايه؟ مصطلح شرعي. فهذا مما انتفع به الناس بعد هذه الثورات، خروج على السلاطين والخوارج والاحزاب والجماعات والفرق والطوائف. نعم.
قال: ثم أتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد كانت للزبير عندي يد وله علي منة، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك. فأتاه فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لي دمك. قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهله وماله؟ قال: هم لك. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماله يا رسول الله؟ قال: هو لك. قال: فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاني مالك فهو لك. فقال: أي ثابت، ما فعل الله بمن كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي كعب ابن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمنا إذا
مقدمنا
إذا شددنا، وحامينا إذا كررنا، عزال بن شموائيل؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: ذهبوا وقتلوا. قال: فإني أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ما ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء خير.
سبحان بعد كل هذا، سبحان الله، سبحان الله، ها،
فوالله ما في العيش بعد هؤلاء خير، فما أنا بصابر لله فترة دلو نضح حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت فضرب عنقه.
سبحان الله، لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة، قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل من أنبت منهم، ثم قسم أموال بني قريظة ونساءهم.
يعني من أنبت شعرا، شعرا يدل على البلوغ، فالنبي قتل صلى الله عليه وسلم البالغين، أما النساء والذراري والأطفال فلا يقتلون، فلا يقتلون. نعم.
ثم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال، وأخرج منها الخمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، ولفارسه سهم، وللراجل منهم ليس له فرس،
ممن ليس له فرس
سهم، وكانت الخيل 36 فرسا، وكان أول فيء وقع فيه السهمان. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري
السهمان،
ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنانة إحدى نساء بني عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله.
شوف مما هزم بها عداو الإسلام يعني في نفوس المسلمين، دايما يقولون شوف احنا ما نطالع لغزوات او شيء، يقولك هذا يعني الاسلام بالسيف، الاسلام والوحشية والسيف والسيف. يعني حضرا الان مصطلح اخوان اقوله، هل هناك امة بلا سيف؟ كافرة كانت او مسلمة، يهودية كانت او نصرانية، هو في امة بلا سيف؟ فعلام يلام سيف الاسلام الذي وانزه سيف، فلا يكون الا بالكتاب الهادي، وهو أرحم سيف، فلا تقتل وليدة ولا طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا عابد في صومعه. هات التاريخ من أوله إلى آخره، هل في أمة سيف يعمل بهذا العمل؟ سبحان الله. وإحنا نجري ونقول لا لا والله إيه فيه ما فيه سيف، لا 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 ده إحنا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى يقول زنديقهم نؤمن بالنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة، وحتى يقول كبيرهم الضال انظروا إلى القرآن فليس فيه لفظة سيف، وكأن السيف تهمة ينبغي أن نهرب منها. والسؤال أليس هل في أمة، هل نجد أمة ليس فيها سيف؟ هل في أمة ما فيها سيف؟ أمة النصارى، أمة اليهود، أمة الروافض، أمة البوذيين، أي أمة، أي أمة؟ من يسكن في الصحراء في بيوتات تجد عنده سيفا يدافع به عن نفسه، ولو كانت سكين مطبخ عنده سيف، هل في أمة بلا سيف؟ إذن ليست التهمة وجود السيف، وإنما التهمة أن يستعمل السيف في غير ما وضع له. ولا أمة رأينا فيها نزاهة السيف إلا في أمة الإسلام، ولذا كان ذلك سببا في دخول كثير في الإسلام، وفتح الله عز وجل لهم القلوب والبلدان ربما بغير دم يراق في بعض في بعض الأحوال. أخلاق عالية عالية سبحان الله. فلماذا التهمة لنا بالذات بأننا أمة السيف؟ عجيب. لماذا يعني؟ هاتوا التاريخ من أوله إلى آخره، ما استعمل الناس السيف لكن في الاعتداء والتجاوز، إلا سيفا قام موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. ولكن السذج من الناس دائما يتشربون المعاني، ولهذا تجد الواحد اليوم أهم حاجة ركز في حديثه وخطابه على نفي مسألة السيف، والإسلام رحمة والإسلام والإسلام اللي كذا والإسلام اللي كذا. نعم، الإسلام رحمة والإسلام دين وسط والإسلام كل هذا موجود، كل هذا موجود، لكن لا تنفي أصلا وجوده في القرآن. لكن قل لهم للأمة إن السيف عندنا سيف لا يكون إلا سيف سلطان، فإذا مات الرسول فكان سيف الخلفاء بعد رسول، وإذا مات الخلفاء كان سيف الولاة والمماليك، واليوم هو سيف السلطان، لا يحرك السيف إلا السلطان. فإذا عرضت السيف فعلما بنيت جيشا، علامة بنت فيه. ولم يعد السيف سيف الأوائل، وإنما صار السيف متطورا حتى صار صاروخا ودبابة وطائرة. علامة طيب، علامة. أليس في كل أمة وفي كل بلد جيش يحميها؟ بل أعظم النفقات تكون في هذا الجيش، وحق لأي بلد أن تجعل قوتها في جيشها، ولا يعترض على هذا. ترهبون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلمهم، وهذا تقتل العروض العسكرية والأشياء هذه من باب إظهار القوة، وهذا أمر مشروع ومطلوب. بل سمح الإسلام بأمور لا تكون في غير جائزة في غير الميدان، فهز سيفك وأظهر قوتك واخدع عدوك، فإن كان عندك 1000 فأره 1,000,000 بالحيلة، فالحرب خدعة. نعم.
فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني دايما الفتوحات يبقى دمويات، الغزوات يبقى اعتداءات، فربطوا هذا بذاك. نعم. ولهذا ما فيش حد كلام فتوحات ابدا، زي ما طلع واحد منكوس الفطره منكوس العلم يقول لك لا انتوا بتعترضوا على الاستعمار، طب ما تعترضوا على الفتوحات، ما الاستعمار زي الفتوحات، ده مين ده؟ مش يعني يهودي ولا لا، ده أستاذ في الجامعة متخصص جعل الفتوحات لدعوة العبيد لعبادة رب العبيد وبإقامة التوحيد مثل ماذا؟ الاعتداءات على الأموال والأعراض والبلدان لسلب الخيرات. سبحان الله. نعم.
فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه بذلك من أمرها، فبين هو مع أصحابه إذ سمع وقعا علين خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة، فجاءه فقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة، فسره ذلك. فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ، وذلك أنه دعا بعد أن حكم في بني قريظة ما حكم فقال
انظر إلى دعوة سعد، فإنها منهج أمة وإنها عنوان قضية. انظر.
اللهم إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئا فأبقني لها.
أبقني لها. إن كنت قد أبقيت من حرب المشركين على رسولك شيئا فأبقني لها، إن كنت قدرت ذلك فأبقني لها واشفني حتى أجاهد. نعم.
وإن كنت قد قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فانفجر كلمه فرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي. قالت وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. وكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة 5 من الهجرة.
فاستجاب الله عز وجل دعاءه رضي الله عنه وأرضاه. أمة غنية سبحان الله برجالها، أمة جدير أن يدرس تاريخها، دراسة التاريخ يا أخوان هذا نجعله على منابرنا أيضا، دراسة تاريخ الأمة هذا مهم جدا جدا جدا، دراسة التاريخ الغزوات يا أخوان، بدر، أحد، الأحزاب، خيبر، الحديبية، فتح مكة، هذه يا أخواني حلقات لابد أن تعرفها الأمة، التاريخ هذا، التاريخ النظيف. نعم.
وساق بسنده عن سليمان بن سرد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
قال الله في قصة قريظة وأنزل وأنزل الذين ظاهروهم.
قال الله تعالى في قصة قريظة: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وهم الرجال، يقال كانوا 600. وتأسرون فريقا وهم النساء، وهم النساء والذراري، يقال كانوا 750 ويقال 900.
ودل هذا على أن الله عز وجل هو ناصر أوليائه، فقال سبحانه: وأورثكم، منة الله عليهم، أورثكم أرضهم وديارهم، وأنزل الذين ظهروا من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، هذا كله من الله عز وجل، فالله عز وجل يؤيد أولياءه. نعم.
قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد. بعد. نعم. قال ابن زيد ومقاتل: يعني خيبر. قال قتادة: كنا نحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. وكان الله،
وهذا المعنى أشمل. نعم.
وكان الله على كل شيء قديرا.
يكفي. الله أكبر. معاني أخواني في كل موقف، سبحان الله، كل غزوة، كل موقف جسد الإسلام في كامل معانيه. الله أكبر. رضي الله عن صحابة. عرفت من لماذا الصحابة يا إخوان؟ لماذا الله اختار الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. اليوم ما قضيتنا؟ احنا عندنا ايه اليوم؟ ايه القضية؟ سبحان الله، ما قضيتنا؟ لهذا الإنسان ينبغي يا إخواني يجعل نفسه قضية وهما يدعو إليه. احرص يا أخواني، احرصوا يا أخواني على نشر المنهج الصحيح وعلى نشر السلفية يا أخواني المستقيمة يا أخواني، ولو ما بقي معك أحد، احرص على هذا، احرص على هذا، نشر السلفية الصحيحة، ورد على المخالف، بين زيفة، ولا تسمع نصيحة لأحد إن قال لك لا ترد على المخالف، لا تسمع. لكن طبعا هذا مع مراعاة أحكام الشريعة، ومع مراعاة أيضا مصالح ومفاسد في بعض الأحيان، لا في كل الأحيان. لكن ميز 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 دين محمد صلى الله عليه وسلم عن دين أهل الجاهلية، سواء جاهلية بكفر أو جاهلية ببدعة وتجاوز. ميز هذا، ميز هذا لزوجك، لزوجك، لأولادك، لجيرانك، لأقربائك، لأهلك، لأهل بلدك، لإخوانك. جلست مع أي مسؤول؟ ميز، ميز. ما تقول والله أنا ما أخشى أقول كذا، ميز، ميز هذا المطلوب، لعل الله عز وجل أن يهدي بك هذا المسؤول، رجل في زراعة، رجل في طب، رجل في 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 أمن، رجل في أي مكان، احمل منهجا وكله من الصادقين. هذا المنهج يحتاج يا إخواني إلى بيان. نعم المنهج هذا لو كان له رجال، نعم المنهج هذا لو كان له رجال. نعم. من اللي هو نعم في الصحيح. نعم.
بعد انتهاء هذه الخطوة كيف يعني احكم على هذه الخطوة؟ هل كنت فتنة للناس ام خير للناس؟
كيف يعني دعوت على بصيرة، دعوت بالمادة الشرعية، اديت بالاسلوب الصحيح، خلاص لست فتنة، لست فتنة. نعم.